العطب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم البدعة والضلالة والنار، آمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وديارنا وأموالنا وأهلينا وأعراضنا وجميع إخواننا المسلمين في كل مكان، إنه لي ذلك والقادر عليه. نقول بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتاب الفتن من صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك، وهو ابن أنس الإمام إمام دار الهجرة، عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. حمل علينا السلاح أو سل علينا السلاح كما جاء في صحيح مسلم، حمله أي رفعه بغرض القتال، وفي هذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن روع المسلمين ونال منهم ورفع السلاح عليهم بغرض القتال، حيث يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس منا. ليس منا معشر المسلمين، ليس منا معشر المؤمنين، ليس منا معشر من يحرم على نفسه من إخوانه دماءهم وأموالهم وأعراضهم، ليس منا. فإننا نتحلى بالأخوة، وإننا نتحلى بالإيمان الذي به تعصم الدماء والأموال والأعراض، فإن الذي يعتدي على ذلك ما ينبغي أن يكون منا معشر المسلمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، للعلماء توجيهات لهذا القول. ليس منا أي ليس على طريقتنا، أو ليس متبعا لطريقتنا، لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه، وألا يرعبه بالسلاح ولا يرفع عليه السلاح. وهذا في حق من لم يستحل قتال المسلم، أما إن استحل قتاله وقتله فيكفر بالاستحلال، لا لمجرد الحمل أو الرفع، يستحل محرما حرمه الشرع يكفر للاستحلال، لأنه رد على الشرع وتكذيب له وعدم إيمان به وقبول له، فاستحلال المحرم بشرط أن يكون عالما بلغته الحجة الرسالية، وبشرط أن يكون مختارا إذا عمله بالظاهر. فأصل الاستحلال استحلال القلب، أن يرى ويعتقد حل المحرم، فإذا كان يعلم أنه محرم ثم اعتقد حله كفر بذلك. فإذا استحل إنسان أو مسلم قتل أخيه المسلم، أو استحل دمه، أو استحل عرضه، أو استحل شرب الخمر، أو استحل أي شيء من المحرمات التي علم حرمتها، يكفر بذلك. ليس منا، ليس من المؤمنين الذين دماؤهم وأموالهم وأعراضهم على أنفسهم حرام، ليس من المؤمنين الذين هم إخوة في هذا الدين، ليس منا، ليس من أخلاقنا ولا من سنتنا ولا من طريقتنا ولا من هدينا أن يقتل بعضنا بعضا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، وقد تقدم الحديث قبل ذلك، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا، أن يكفر هذا القاتل لأخيه بفعله ذلك، إن استحله فهو على ظاهره، وإن لم يستحله فقد كفر حقه عليه، لأن حق المسلم على المسلم أن يحقن دمه وماله وعرضه. فإذا لم يفعل ذلك واعتدى على هذه الحقوق فقد كفر حقه، أي غطاه وستره ولم يقم بإبدائه وإظهاره والعمل به. وقد كان بعض السلف لا يفسرون هذه الأحاديث ليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا، أو فقد كفر، أو لن يدخل الجنة. هذه الأحاديث التي فيها وعيد شديد وتهديد أكيد كان بعض السلف يجريها على ظاهرها، ففي ذلك إبلاغ في الزجر وإبقاء للأحاديث على ظواهرها بغير تأويل حتى ينزجر. فإذا قيل له ليس منا من حمل علينا السلاح فليس منا، ليس منا، ما معنى ليس منا؟ ليس منا، الرسول قال ليس منا، ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من المؤمنين، ليس منا، يبقى على ظاهره حتى يخاف من تسول له نفسه ذلك، أكون لست من المؤمنين إن فعلت ذلك؟ لست من النبي صلى الله عليه وسلم في شيء إن فعلت ذلك؟ حرام علي الجنة إن فعلت ذلك؟ وجبت لي النار إن فعلت ذلك؟ يقول في نفسه هذا إذا بقيت الأحاديث على ظواهرها بغير تفسير. كما ذكرنا لا يؤولونها ولا يفسرونها، فيكون ذلك أبلغ في الزجر. من حمل علينا السلاح فليس منا، وحمل السلاح غاية ونهاية الفتنة التي تبتدئ بكلمة، فإن الحرب مصدرها كلام، لا يصل الناس إلى حرب ودماء وسلاح إلا بناء على كلمة أو كلام، سب، انتقاص، طعن في العرض، استهزاء وسخرية، تحقير، تعالي وكبر، هجاء وذم، تتحول هذه الكلمات إلى دماء تفراق. فليس منا، وكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه حرام، فالذي يستحل هذا الحرام ليس منا، ليس منا معشر المسلمين، ليس منا معشر المؤمنين، ليس منا معشر من يؤمن بحرمة أموال ودماء وأعراض إخوانه المسلمين عليه، ليس منا. وهذا مثل الحديث الآخر، قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء وهو أبو كريب الهمداني الكوفي، قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى، بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عن جده أبي بردة أبو بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. نفس حديث ابن عمر السابق، من حمل علينا السلاح فليس منا، حمله للقتال بغيا وظلما وعدوانا، بخلاف من يحمله لقتال الفئة الباغية، وبخلاف من يحمله لقتال الفئة التي ابتدأت بالقتال مع فئة أخرى، وقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. من حمل علينا السلاح بغيا وعدوانا وظلما بغير حق، اعتداء على الدماء واحتقارا لها وعدم صيانة لهذه الدماء التي أمر المسلمون بصيانتها وحمايتها وحفظها، ليس منا هذا الذي يحمل علينا السلاح. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الرزاق. محمد إما أن يكون محمد ابن يحيى الذهلي أو محمد بن رافع القشيري، عن عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني، عن معمر وهو ابن راشد، عن همام وهو ابن منبه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، لا يشير بلفظ النهي، بلفظ النفي الذي يفيد النهي، وقد ورد بصيغة النهي لا يشر، لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. ينزغ، ينزغ وينزع، ينزغ بالغين المعجمة، أي يحمل الشيطان بعضهم على أن يعتدي على بعض، أو يحرك بعضهم على بعض بالفساد، أو ينزع، أو ينزع، نزع بمعنى قلع أو اقتلع، أي يقلع السلاح من يده ليصيب به أخيه، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. الشيطان هو أخذ السلاح وأشار بالسلاح، لا يريد قتالا، لكن هذه الإشارة ربما يتجاوزها ويتعداها، فينزع الشيطان السلاح من يده ليصيب أخيه، أو ينزغ الشيطان أي ينفخ فيه ويوسوس له ويحمله على العدوان على أخيه، فقد صار متمكنا منه، فيمد السلاح ليصيب أخيه فيقع في حفرة من النار، أي يقع في المعصية التي تكون سبب دخوله النار، سبب دخوله النار، حيث أصاب أخاه فقتله وإن لم يكن عمدا لكنه خطأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه المقدمات والأسباب التي ربما تفضي بصاحبها إلى أن يقع في الكبيرة والمعصية التي توجب له النار عياذا بالله. ولهذا في هذا الحديث إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عما يفضي إلى المحذور. هذه الإشارة نفسها، هذه إشارة، هو لا يقاتل ولا يقتل ولا يضرب، إنما أشار، فهذه إشارة ربما تؤدي إلى الوقوع في المحذور، فينهى عن هذا الشيء الذي ربما أفضى إلى محذور، وإن لم يكن المحذور محققا كما يقول العلماء، سواء كان هازلا أو جادا، يعني لا يشير لأخيه، وإن كان كما في بعض الأحاديث، وإن كان أخاه لأمه وأبيه لا يشر إليه، هذه الإشارة التي ربما ينزغ الشيطان أو ينزع الشيطان هذا هذه الحديدة أو السلاح أو السيف أو السهم من يده ليصيب به أخاه، تحذير عن المقدمات ونهي عن المقدمات التي تفضي إلى المحذور، التي تفضي وتؤدي إلى المحذور. ومنها كما تقدم الكلام، الكلام الذي نهايته الدماء. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال قلت لعمر وهو ابن دينار يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها قال نعم. سفيان بن عيينة يقول لعمر بن دينار هل سمعت جابر بن عبد الله وهو يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمسك بسهام ويمشي في المسجد؟ وفي بعض الروايات لهذا الحديث أن هذا الرجل كان يهدي هذه السهام، يعني يحمل السهام شهرا إياها ليوزعها على المسلمين لينتفعوا بها. رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مار بهذه السهام فقال له أمسك بنصالها قال جابر نعم، قال عمرو بن دينار نعم سمعت جابرا يقول هذا أمسك بنصالها، الحديدة التي هي رأس السهم، مخافة أن تخدش أحد، تريد أن تمضي وتحمل هذا السلاح أغمده أمسكه برأسه، تريد أن تناول غيرك هذا السهم أمسك بنصاله وأعطه من رأس، لا تعطيه من رأسه، فإنه ربما ينزغ الشيطان أو ينزع الشيطان هذا ليصيب أخاك. قال حدثنا أبو النعمان عالم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد وهو ابن درهم أبو إسماعيل الجهضمي عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها، وفي رواية قد بدا نصولها، يعني رؤوس هذه السهام قد بدت أو أبداها الرجل أي أظهرها وأخرجها، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما، أي لئلا يخدش مسلما بنصاله. قال حدثنا محمد بن العلاء وهو ابن كريب أبو كريب الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها. النبل ما ينبل به، يعني السهام التي ترمى، فليمسك بنصالها، أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين. هذا حديث أبي موسى مع حديث جابر السابق الذي رواه بإسنادين مع حديث أبي هريرة الذي تقدم، هذه الأحاديث هذه كلها مجتمعة على المنع من الأسباب المفضية إلى إصابة المسلمين، وإن لم يكن يقصد ذلك، إن لم يكن يريد الإصابة لا يشر إليه وإن كان مازحا، لا يمشي وبيده السلاح مشهر مسلط باد رأسه حتى لا يصيب مسلما. إذا كان هذا منهيا عنه وهي المقدمات أو هي الأسباب، حمل السلاح في نفسه ليس محظورا ولا يحذر منه إلا لأنه ربما يتمادى وربما يغويه الشيطان أو يأخذ الشيطان بيده، كما في حديث أبي هريرة نهى عن الإشارة. الحمل أول مرحلة، يحمل السلاح وهو باد رأسه. المرحلة الثانية أن يشير إليه به ولو كان مازحا. المرحلة الأخيرة أن يقاتله، يرفعه عليه للقتال، يقصد القتال. وهذه الغاية، غاية القتال توجيه السلاح للإخوان المسلمين، من إخوان المسلمين لأقتلهم. وهذه حفرة من حفر النار، حفرة من حفر النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. النهي عن هذه المقدمات، هذه الأمور ينهى عنها لأنها تفضي إلى المحرم اليقيني. هذه أسباب، والأسباب والوسائل لها أحكام الغايات والمقاصد. فإذا كان المقصد حلالا فالوسيلة حلال، وإذا كان المقصد حراما فالوسيلة محرمة. وهذا في الوسائل التي سكت عنها الشرع، أما الوسائل التي حرمها الشرع لا تحل بحال من الأحوال إلا في حال الاضطرار أو حال الإكراه، إلا في حال الاضطرار أو حال الإكراه. هذا الباب عقده الإمام البخاري في كتاب الفتن، والفتن كما ذكرنا تزداد يوما بعد يوم، والفتن كما ذكرنا تبتدئ بالكلام، وخاصة إذا كان هذا الكلام فيه تسفيه أو تحقير أو انتقاص أو طعن أو سب أو قذف للمسلمين. إذا كان في هذا الكلام سب وتنقص وطعن في المسلمين فهذا محرم لا شك فيه، محرم لا شك فيه. ورب العزة جل وعلا يأمر المؤمنين بالأخوة فيما بينهم وبالتراحم فيما بينهم وبعدم إشاعة الفاحشة فيما بينهم. وهذه سورة محمد رسول الله والذين آمنوا معه، كما ذكرها رب العزة جل وعلا في كتابه: محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. رحماء بينهم، فهم جماعة واحدة وأمة واحدة وجسد واحد، تراهم على حالة واحدة متفقين مجتمعين، ركعا سجدا. هذه أخوة المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. هذه الأخوة تقتضي تحريم ظلمهم والاعتداء على أعراضهم والنيل منهم وقذفهم وسبهم، هذا إذا كان في عامة المسلمين. أما إذا كان في خواص المسلمين فالأمر أشنع وأعظم وأشد جرما، وهذا مما ينبغي أن يحذر منه من يرتقي منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتصف بصفة الوارث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقوم بالدعوة ويتكلم مع العامة ويأمرهم وينهاهم ويقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم بالموعظة. ما ينبغي أن يكون ممن ينال من أعراض المسلمين، وخاصة إذا كانوا ممن يقتدى بهم أو يقتفى آثارهم أو ينظر إليهم على أنهم أئمة وعلماء في هذا الدين. ما ينبغي ولا يحل بأي وجه من الوجوه أن ينال من هؤلاء. ولقد قرأنا في الأيام الماضية وسمعنا كلاما يندى له الجبين من بعض من يتكلم في الدين وينظر لنفسه على أنه إمام من أئمة المسلمين، يطعن في كبار من أهل العلم وينال منهم، لا لشيء إلا لشيء في النفس. وهذا ما ينبغي أن يصدر من مسلم، فضلا عن أن يكون مظهرا العلم والإمامة والدعوة وأنه لا نظير له في باب من الأبواب الذي حطم عليه بأمور كثيرة لا يمكن أن يوافق عليها. نذكر هذا الذي أو هؤلاء الذين ينالون من أعراض الشيوخ الذين لهم مكانة في قلوب العامة والخاصة، ربما وليس أحد في الدنيا مجمع عليه في قلوب الناس، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أعداء وخصوم، كان له أعداء وخصوم. ويذكر هنا قول من يقول: ما سلم الله من بريته ولا النبي فكيف أنا. لكن أن يصدر هذا ممن يتصف أو يتسمى أو يتكلم باسم العلم فهذا لا، لا وألف لا. والله عز وجل يقول: واخفض جناحك، واخفض جناحك للمؤمنين، المؤمنين عامة، فإذا كانوا من الخاصة فخفض الجناح يكون أعظم. ورب العزة يهدد ويتوعد من ينال من هؤلاء ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والفاحشة كل قبيح، أن ينال من شخص عالم، شيخ، إمام فاضل، ينال منه ويتكلم فيه بهذا القبيح، هذا وعيده في الدنيا والآخرة كما في هذه الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا الظلم، ظلم الإخوان في أعراضهم وأموالهم. الأعدها والأمر أن ينال من النوايا التي لا يعلمها إلا علام الغيوب، وأن يزعم اطلاعه على ما في القلوب. سبحان الله، سبحان الله، ولا يعلم ما في الصدور إلا الله. الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وحرمه علينا معشر المسلمين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم. يا من ظلمت إخوانك تحللهم من هذه المظالم اليوم قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم ولا متاع، إنما هي الحسنات والسيئات. المسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم الحقيقي الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده، من لسانه لا يلغ في أعراضهم، لا ينال منهم، لا ينتقصهم، هذا المسلم الحق. والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، نهى الله عن الظلم، نهى الله عن البهتان، نهى الله عن الكذب، نهى الله عن الغيبة والنميمة، نهى الله عز وجل عن الإفساد ذات البين أو إفساد ذات البين بالكلام. والنبي عليه الصلاة والسلام في غير موقف في حجة الوداع يخطب ويقول للمسلمين جميعا: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. هذا الذي يظلم إخوانه وينال منهم الله الموعد. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر هؤلاء ويقول: أتدرون من المفلس؟ من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا المفلس الذي ينال من إخوانه المسلمين، فما بالك إذا كانوا من الدعاة والعلماء والأئمة الذين يقتدى بهم. الأصل في المؤمنين التواد والتراحم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. ولا يحمل إنسانا على هذا البغي إلا الحسد، إلا الحسد والحقد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. في نهاية الحديث في صحيح مسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. لا لا لا، هذه المناهي حتى تتحقق الأخوة. التحاسد: رأيت الله أعطاه ما لم يعطني، مالا، جاها، علما، فضلا، قبولا، محبة في قلوب العامة، لا أحسده بل أغبطه وأسعى لله أن أكون مثله. والغبطة محمودة والحسد مذموم. أن أتمنى أن يكون لي مثل ما له الذي سخره في طاعة الله، ماله في طاعة الله، عمره في طاعة الله، علمه في طاعة الله، حياته في طاعة الله، أغبط على ذلك أكون مثله لله رب العالمين. أما أحسده ويحملني الحسد على البغي والعدوان، على البغي والعدوان داء الشيطان، الحسد مرض الشيطان، وهي أول معصية لله عز وجل عصي بها. حسد آدم، حسد إبليس آدم أن فضله الله عز وجل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كفاه شرا أن يحقر أخاه المسلم من المسلمين العوام، فكيف إذا كان من الخواص؟ كيف إذا كان من الخواص الذين نشهد لهم بالعلم والحلم والأدب والخلق الكريم والجود والسخاء والغير على دين الله عز وجل والحب لدين الله عز وجل والتفاني في سبيل ذلك مع عدم العصمة؟ ليس هناك أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشهد لهم بذلك. العلم والحلم وحسن الخلق والجود والكرم وكرم الأخلاق وحب الخير للغير وعدم تمكن الدنيا من قلوبهم، نحسبهم كذلك والله عسيبهم. وأنا من تجربة الشخصية مع بعض هؤلاء الأفاضل، والله ما رأيت إلا الكرم والعفو. فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله، والله مرات مع بعض من حسده وتكلم فيه يقول والله إني لأدعو له في سجودي، أدعو له في سجودي، مع أنه لا يفتأ ينال منه. سلامة الصدر هذه نعمة من الله عز وجل. فيا من تنال من هؤلاء، راجع نفسك أولا، ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يظلمه ولا يخذله في موطن يحب أن تنصره. ونحن الآن يحتاج كل منا أخاه أن ينصره، حيث يتكالب علينا الأعداء العلمانيون والمغرضون. إذا كانوا يتكلمون ويحبون أن تشيع الفاحشة ويطعنون في مشايخنا، هل يليق بمن ينتسب للدعوة أن يجري مجراهم وأن يسلك سبيلهم وأن يلغ ولوغهم في أعراض إخوانه ومشايخ الدعوة في هذه الأيام؟ وما أظن هؤلاء المتكلمين يجهلون حرمة الغيبة وأنها كبيرة من كبائر الذنوب. ما أظنهم يجهلون قول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أخيه من العوام، أما إن كان من الخواص من أهل العلم فإن لحومهم مسمومة، كما يقول الحافظ ابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة. يعني لا أريد أن أقول وعادة الله، فهذه عادة، يعني وسنة الله عز وجل في هتك أستار منتقصيهم معلومة. ومن نالهم وأصابهم وتكلم فيهم بالثلب بالقدح والجرح ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، فإذا مات القلب لا يبصر ولا يرى ولا يعقل. والله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولة. يا من تزعم هذه المزاعم وتفتري هذه الفرى على هؤلاء المشايخ الذين طعنت في أمانتهم وطعنت في ديانتهم وطعنت في نواياهم، الله حسيبك، الله حسيبك. نسأل الله أن يردنا وإياك للحق، وأن يجنبنا وإياك الحقد والحسد والغلة. ولنعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا أيها الإنسان، مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ والأعضاء في كل يوم تصبح تكفر اللسان وتقول له اتق الله، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الأقران. وإن العبد أو الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا أو ما يتبين فيها ما فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليسكت. لسانك هذا الذي يورد أهله الموارد. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، كلمة فيها رضوان الله عز وجل، يرفعه الله عز وجل بها في الجنان درجة، ويتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا، يعني كلمة يظنها قليلة، يهوي بها في النار 70 خريفا عياذا بالله. يا معشر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث وحسنه الألباني: يا معشر من آمن بلسانه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته فيفضحه ولو في جوف بيته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والغيبة ما أظن أحدا من المسلمين يعلم حرمتها، وخاصة إذا كانت في حق بعض الأئمة في زماننا. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل، جزاك الله خيرا
وإياك،
يعني أسعدك الله. سبحان الله العظيم، لو سمحت لي بهذه المداخلة، يعني استمعت إليك حينما دافعت عن الشيخ الفاضل الشيخ محمد حسان، ويعني كم نحن بحاجة إلى هذا الخلق الكريم، حينما يعني نعلم من أذانا فندعو له ونستغفر له، ونحن في زمن الكل يشكو منه من الحسد والعين والحقد والغل والسحر، وسبحان الله العظيم كل هذا من شياطين الإنس والجن، ومتى يستحكم علينا هؤلاء؟ يعني الله سبحانه وتعالى ذكر في آيات عديدة عن الشيطان، يعني وسبقت معظم هذه الآيات بالعلاج. فلو نظرنا إلى سورة الأعراف، الله سبحانه وتعالى يقول: وإن ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم.
نعم.
سبقت بقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثم في سورة أخرى، في سورة النحل، الله سبحانه وتعالى يقول: إنه ليس له، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. صدقت أيضا حسن الخلق، يعني من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. في سورة المؤمنون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. صدقت بقوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. كذلك في سورة فصلت، الله سبحانه وتعالى يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدقت بآيات عديدة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وكأننا بحاجة إلى الوقاية واتخاذ الأسباب كي نقي أنفسنا من الحاقدين، ويعني هذا والله أعلم هذا في عامة الناس أقول، ونحن نتعلم من علمائنا القدوة لنا. بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل، جزاكم الله خيرا، هذا والله أعلم.
السلام. بارك الله فيك، بارك الله فيك. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا شيخنا الشيخ مجدي.
يا مرحبا فضيلة الشيخ محمد.
الله يبارك لك.
أبو محمد، كيف حالك؟
الله يبارك فيك يا شيخ مجدي.
أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك يا شيخ مجدي، وجزاك الله خير على هذه الكلمات الجميلة العلمية الرائعة، وهذا كلام السلف الصالح.
بارك الله.
وهذا الكلام يعني الموجود في بطون الكتب وتقرؤونه أنتم يا أهل العلم، أليس كذلك؟
بلى بلى.
يعني طيب، أنا بقى يعني معلش سامحنا، أنا لست من أهل العلم بل أنا خادم لأهل العلم.
الله يعزك.
ولكن أنا يعني أكون حزين كل الحزن يا شيخ مجدي.
نعم.
أن يقرأ إخواننا الأفاضل أهل العلم الذين يرتقون المنابر والذين يعني حملوا أمانة عظيمة، ألا وهي أمانة العلم.
نعم.
وتعلم الناس وتبليغ الناس كلام الله وكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، ويكونون هم أبعد الناس عن هذا الكلام.
نعم.
وأنا كنت كلما أسمع حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أول من تصعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن وعالم، يعني وتكملة الحديث حضرتك يعني عارفه، ولكن أنا بقيت أسمع هذا الكلام وأقول معقول إن أول واحد يخش النار واحد يحفظ القرآن الكريم وواحد أو واحد عالم بكتاب الله ثم بسنة رسول الله ده هو يخش النار؟ فلما فهمت الحديث وخاصة والله يا شيخ مجدي ما فهمت هذا الحديث إلا بعد يعني العمل في قناة الرحمة والجلوس يعني مشاركة الإخوة والمشايخ، فعلا تأكدت من صحة يعني. وهو كان الحديث الحمد لله صحيح، بس كان أنا فكري مشوش فيه، فتأكدت من صحة هذا الحديث أو صدق كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن فعلا أهل العلم دول يعني المسؤولية كبيرة عليهم. وأنا يعني أسمع هذا الكلام الآن في صحيح البخاري، هذا الكلام الرائع الجميل اللي هو يتطاولون على أهل العلم بكذب وبدون بينة وبدون دليل. وأنا يعني حزين كل الحزن أن يصدر هذا من علماء ومشايخ يعني يحضر يبلغون عن الله وعن رسوله
صلى الله عليه وسلم.
وللأسف الشديد يأتي يعني أخونا الشيخ محمود الرضواني يقول بلغني من الشيخ محمود المصري كذا وكذا وكذا، للأسف الشديد. والكل يعني الشيخ محمود المصري يطلع يعتذر ويقول لك ما قلت أي شيء، ومحدش يصدق مني اللي أنا قلته، والشيخ يعني الرضواني يعني يطلع اعتذار، اعتذار ليس باعتذار. يعني أنا للأسف الشديد وأنا تكلمت من اللي بيتكلموني قلت هذا الاعتذار لا يكفي، اعتذار واضح وصريح، لأن يعني أخطأ في حق من؟ في حق داعية زيه، في حق داعية زيه. وزي ما حضرتك بتقول أنا النهاردة يعني القبول هذا من الله عز وجل، مش بإيدك يا شيخ مجد أنت تتكلم الآن وأنا أحب كلامك وما أحبوش، مش بإيدك أنت. أنت مش بإيدك أي حاجة، أنت هتقول بس اللي بإيدك الوحيد إن أنت تصدق الله عز وجل أولا. ما أنت طالع ليه يا شيخ مجدي؟ مين اللي طلعت من بيتك عشان تتكلم عن الله ورسوله؟ لو كنت طالع لشهرة، اللي طالع لهوى، اللي طالع يقولك انت العالم، انت اللي محد زيك في الدنيا، والله ما حد هيسمعك، والله ما حد هيسمعك. انما انت طالع ترضي الله عز وجل، وطالع من بيتك تقول كلمة الحق تبلغ بها الناس، تبلغ بها الناس عن دين الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق وأمانة. هو ده اللي ربنا هيوصل كلامك للبشر. سيدنا إبراهيم يا شيخ مجدي، وعن آسف جدا، لما ربنا أول بيت الله عز وجل في الكعبة قال له يا إبراهيم نادي في الناس بالحج، قال له يا رب هنادي في مين ومين اللي هيسمعني، أنا صوتي هيسمع مين؟ ربنا قال له أذن يا إبراهيم وعلينا البلاغ. يعني اللي تبلغ ربنا، أنت ما بتبلغش حاجة، أنت ما بتقولش حاجة، اللي بيقول هو الله سبحانه وتعالى. اللي تبلغ للناس كل البشر ربك سبحانه وتعالى. لما يجي طفل عنده 3 سنين يقابلك يا شيخ مجدي يقول لك انا بحبك يا شيخ مجدي، هو مين اللي قال له يحبك؟
الله سبحانه.
هو عارف انت بتقول ايه يا شيخ مجدي؟
ما يعرفش. لا
لا يعني
الله سبحانه وتعالى القى لسانه.
بس هو ده، هو ده اللي انا عاوز اقوله، هو ربك اولا واخيرا. فانا حزين جدا يا شيخ مجدي ان النهارده انتوا تبلغون هذا الكلام، ربنا يبارك فيكم جميعا. وانا الا ما رحم ربي ياتي من الدعاء ان يكون بعيد كل البعد عن كلام سيدنا النبي واحاديث سيدنا النبي اللي انا بسمعها لي. والله يا شيخ مجدي تخلع القلب يا شيخ مجدي، والله هذا الكلام يخلع القلب. انا مش عارف، انا راجل عام ولا ليش في العلم، بس اسمع هذا الكلام والله يا شيخ اخاف اتكلم اي كلمه على اي واحد عام، فضلا عن اهل العلم، فضلا عن اللي احنا بناخد منا يعني بنسمع منهم عن الله ورسوله يا شيخ مجدي. فانا والله العظيم، والله العظيم ما تكلمنا هذا الكلام وما قلناه تعصبا للشيخ محمد حسان او الشيخ محمد يعقوب او الشيخ ابو اسحاق، والله ابدا. ولو في اي خطا في هؤلاء الاعلام الكبار، يعني انت الحمد لله اقرب واحد للشيخ محمد، اي نقد اي شيء بتقوله له يا شيخ مجدي دين الله فيه بيقول لك ايه؟ قل لي لو انت شايف مني خطا قل لي، صوبني. والشيخ محمد يعقوب والشيخ ابو اسحاق، هؤلاء الاعلام يا شيخ مجدي اللي ربنا وضع لهم القبول في الارض وكل، مش في مصر بس، في العالم واحنا بنسافر دول وبنسمع وبنشوف، وده فضل من الله يعني عظيم على مصر. وربنا يحفظ مصر ويحفظ علمائها، دايما مصر بلد العلماء وبلد المشايخ الافاضل. وانت بتسافر يا شيخ مجدي بتسمع فأنا أرجو أرجو من الله عز وجل أن نطهر قلوبنا. إمتى هنطهر قلوبنا يا شيخ مجدي؟ إمتى هنطهر قلوبنا كده وتبقى قلوبنا صافية؟ وأشوف أنا راجل أهل بقول قال الله قال الرسول، أشوف الشيخ مجدي أدعي له يا رب وفقه، يا رب أجر الحق على لسانه وقلبه. واللي هيرد عليا مين؟ الملك اللي هيرد عليا، مش انت اللي هترد عليا يا شيخ مجدي. انا مش عارف الاخوان دول اخواننا اللي بيرتقوا المنابر هل عارفين هذا الكلام ولا مش عارفينه؟ فانا انا حزين كل الحزن. ولما نيجي نرد يقول لك انت بس استنى شويه معلش مش عارف ايه. ازاي؟ ما هو يعني تخيل يا شيخ مجدي، انا احكي لك موقف واحد فقط. موقف سمعت اسطوانه وشيخنا الكريم الفاضل الدكتور الرضواني والشيخ الكريم الفاضل اللي اسمه احمد سالم قاعدين، واحمد سالم بيقول له ايه، انا نظرت الشيخ محمد حسان وهو يطرق بابك لياتي ليتقرب منك ولياخذ من علمك، فرد عليه في الحال في الحال محمود رضوان لا 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 ده ما جالش هنا، ده جالي في المنصوره زارني وانا مريض. شوفي شوفي الكذب والضلال والنفاق ليه كده يا اخي انت يا حبيبي ولا قوه الا بالله. والله انا بقيت قاعد تضحك حزين يا نهار ابيض ليه يا جدعان. انا هنفق والله يا شيخ مجدي والشيخ محمد اخويا وشيخي وكل والله ولله عمري في حياتي ما نفقه ابدا عمري. وده شوف اهو زي ابويا واخويا وشيخي كل شيء في الدنيا عمري ما اقبل انفقه. وانا راجل معلم لست من اهل العلم ولا نفق الشيخ ابو اسحاق ولا نفق الشيخ يعقوب ولا نفق الشيخ مجدي ولا اي واحد على وجه الارض. انا اقول الصدق يا اخي، ولو انا اخطأت في الشيخ مجدي واطلع بمنتهى القوة ومنتهى الشجاعة واقول انا اخطأت وكلام واضح بدون لف ودوران، اقول ان انا اخطأت وهذا سيرفعني الله عز وجل به. لان الاعتراف بالحق فضيلة. والاعتراف بالخطأ ده شيخ مجدي ده انا بعتبرها منزلة اكثر من اللي يقول الحق. لان انا بقول انا النهاردة اخطأت في الشيخ مجدي اطلع بمنتهى القوة واقول انا اخطأت مش عيب ابدا، ان انا انت مش هتقبض بروحي لما اقول لك انا اخطات فيك يا شيخ مجدي وتقبل او ما تقبلش. انا برأت تحت امام الله عز وجل خلاص منتهى القوة ومنتهى الايمان. انما ده يطلع اعتذار اعتذار يعني روغان الثعالب، وده يطلع اعتذار روغان الثعالب، وكله بيعتذر ويقول لك انا مش عارف ايه والجريدة ايه جريدة ايه. هذه الجريدة العلمانية الوقحة ويعني زي ما احنا كاتبين عنها في عدد قناة الرحمة صوت مش صوت الأمة صوت الغمة، ان هو وراجل ما عندوش دين ويطلع يقول هذا الكلام الشيخ مجدي من واحد منسوب الى اهل العلم وينتسب الى الدين. فانا حزين كل الحزن من هذا الشيخ مجدي وجزاك الله خير وسامحنا على الإطالة.
بارك الله في الشيخ محمود. وحتى لا يظن احد ايضا اننا نتكلم هذا الكلام في هذه الحلقة يعني إرضاء للشيخ محمد، لكن هو دفاعا عن الحق. والشيخ محمد حفظه الله يعني أنا من أقرب الناس إليه ويعلم أنني ربما أنتقده وهو يحبني وأنا أحبه وأختلف معه، وهذا الخلاف لا يؤدي إلى هذا هذا الافتراق. فالحق الحق ضلة المؤمن. ومسائل كثيرة اتكلمت مع الشيخ حفظه الله ويرجع وأيضا ويقنعني وأرجع، فهذا أصلا دأب أهل العلم. أما أن أجلس لأتصيد أو أدعي أو أفتري فالغيبة كلنا يعرف الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته، يعني افتريت افتراء كاذبا. ونسأل الله الهداية لنا وللدكتور محمود وغيره. دكتور محمود يعني من أول ما صدر كتابه أسماء الله الحسنى من سنة 2004 وأنا قلت هذا حذرت الطلبة أنهم يتداولوه، هذا الرجل ادعى علما لم يسبق إليه، بل قال يعني وقد توصلت إلى نتائج لم أسبق إليه. لم تسبق إليه يعني بدعة، لم تسبق إليه يعني بدعة. يقول وأسأل الله بأسمائه الحسنى التي جمعتها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى أو أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وقرر قواعد في هذا الكتاب لم يسبق إليها، وقد رد عليها كثير من إخواننا الشيخ مجدي قاسم الشيخ محمد جابر وبعض إخواننا طلبة العلم محمد أبو زيد. هذه الردود يعني قبل أن يتكفوه بها بفضل الله تكلمت وقلت ما ينبغي واحد يزعم أنه أحاط علما بما لم يحط به سلف الأمة وتوصل إلى نتائج لم يسبق إليها، وهذه ليست إلا البدعة، ثم يجزم بصحة ما نسب لله عز وجل من أسماء، مع أن العلماء رحمهم الله تعالى كل يجتهد ويقول هذه الأسماء وهذا محض اجتهاد لي، والكل متفق على أن تعيين هذه الأسماء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، فاجتهد المجتهدون. وليس معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا أو إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، ليس في هذا تحديد لعدد الأسماء الحسنى التي علمها الله عز وجل أحدا من خلقه في الكتاب والسنة. ولذلك جمع العلماء فكان مجموع ما جمعوه من أسماء الله الحسنى ما يقارب 300 اسم، يقارب 300 اسم. من هذه 300 اسم التي علمها العلماء في الأمة، منها 99 لها مزية أن من أحصاها دخل الجنة، ومعنى الإحصاء مذكور في الكتب. ثم إنه يعني أتى ببدعة لا يظن أحد من أهل العلم يقول بها، إن لله 99 اسما مطلقة و99 اسما مقيدة بالإضافة إلى اسم الله لفظ الجلالة الله، يبقى 199 اسم. هذا التفسير لم يسبق إليه وتأويل لم يسبق إليه، وأدخل في الأسماء المقيدة أو المضافة أسماء ما ينبغي أن تذكر لله عز وجل، الرافع عيسى ونحو هذه الأسماء. ثم إنه يأتي أيضا ببدعة عند أهل الحديث، وهو أن الحديث الحسن لا يؤخذ به في إثبات أسماء الله عز وجل. من قال بهذا؟ والحديث الحسن هو حديث صحيح، عند المتقدمين كان الحديث صحيح وضعيف فقط، والحسن أقل مراتب الصحيح. فما ينبغي أن يقعد هذه القاعدة التي يخالف فيها أهل الحديث ويزعم أنها قاعدة، وهذه تشبه من يقول لا تؤخذ العقائد إلا بالمتواتر، أما الآحاد لا، كما يقول المعتزل وغيرهم من أهل البدع. وأيضا ينكر السنن المرفوعة أو الأحاديث التي هي في حكم المرفوع، يعني أن يقول الصحابي قولا أو يفعل فعلا أو يطلق على الله عز وجل اسما في حضرة النبي أو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبل مثل هذا، كما يقول عثمان مثلا الله المستعان في حياة النبي، يقول لك لا، هذا كلام عثمان وليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك. وقد تتبع كما قلنا إخواننا من طلبة العلم، فيعني يا من تنال من الآخرين فكلك سوءات وللناس ألسن. أسأل الله عز وجل أن يستر علينا وعليك وأن يستر عيوبنا وعيوبك، لكن نريد أن نرجع إلى الله جميعا، أنا وأنت وجميع الدعاة وجميع المسلمين، أن يفتش كل واحد في نفسه، لماذا تكلمت؟ لماذا سكت؟ لماذا فعلت؟ لماذا تركت؟ لماذا أحببت؟ لماذا كرهت؟ لماذا وليت؟ لماذا عديت؟ لماذا؟ لماذا أتعالى على الناس؟ أنا 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 لا، أنا من أنا؟ من أنا؟ إنسان ضعيف حقير يجهل أكثر مما يعلم، ويتمكن ويستطيع لأمور قليلة، ويغيب عنه ويضيع ويخرج عن قوتي واستطاعتي أمور كثيرة. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فيا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف الأبصار يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا لطاعتك. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يسددنا في القول والعمل، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يوفق شيوخنا ويجنبنا وإياهم الزلل في القول والعمل، وأن يهدينا ويسددنا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية هداية الطريق وبالسداد سداد السهم. أسأل الله عز وجل أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بما